الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يخفى الجميع ما وصل في الكتاب والسنه من فضل العلم ومجالس الذكر، ولا اريد ان اطالب حول هذه القضايا لانها مفهومه للجميع ولله الحمد والمنه. محاضرنا هذه الليله هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطال الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. مولده ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم، أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيره. أما مشايخه فقد أخذ العلم عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما، من عام 1356 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى تدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381، ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاز: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التصوير، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبوح، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة السماحة وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلقهم ليعبدون بفعل المأمور وترك المحظور، هكذا تكون العبادة، نعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة، وترك ما لا يعرف عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، ورسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فطر العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن تقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسره سبحانه. وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها نزلها الله في بيان حقه على عباده وبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما كملتم وعليكم ما كملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا الله يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامين أن الدنيا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فمن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه من كناية، فلا يعرف تفصيل العبادة وتفصيل الأوامر والنواهي إلا بعناية، إلا بطلب العلم، السؤال عما أسأل، بحضور حلقات العلم، بتدبر القرآن، بتدبر السنة، حتى يعلم المكلف ماذا أمر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم، وأوجبه على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل خلقونا من الاوامر والنواهي وحتى يعملوا بذلك على بصيره. كما قال عز وجل: قل هل يستوي الأعلمون ولو لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: افمن يعلم أن من يمسك بربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستغفروا المجالس فاستغفروا يستغفر الله لكم وإذا قيل انفجروا فانفجروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشاه الخشية الكاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومثل بالناس حسد لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة تدل على أن الله رضي العبد خيرا، متى تفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامة واضحة على أن الله رضي به خيرا. أما من أعرض وغفل وشغل بغير الله وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامة شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالانسان اذا توجه الى مسجد المساجد ليسمع محاضره، ليحضر ندوة من العلم، ليسال عالما عما اشكل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، فهو من اسباب دخول الجنه ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارفعوا الى رسول الله برياض الجنه قال احياط الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله، وفيها ذكره سبحانه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حلق الذكر ومجالس العلم. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت فيها طائفه طيبه نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب كثير، وكانت منها اجازل امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يخبئك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي قبل العلم تفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل أرض طيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم وتفقه الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعمد ربه على بصير. وطلب العلم يكون بحضرات، يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير العظيم في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤاله إلى العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه ومشايخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأشرطة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق المذياع ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة فيسجلها وينتفع بها هو وأهل بيته، وهو في سيارته، وهو في طريقه، وهو على فراشه، وهو في مجلسه، وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج نوع الدرس وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نوع الدرس، هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عمل به وحفظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل، والاعتناء به واستمعه فإن فيه فائدة عظيمة ومن جزء حضور حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج عن الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد، التوحيد وأنواع أهل العلم. لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إلى الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتفصيل، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدته. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم يفهموا في الإسلام، ولكنه حجة عليه، حجة على جميع الخلق. فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده، ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهي له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق والرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية، هذا يجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، قل من يرزقنا السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله، سوف يعترفون بهذا. فقل: أفلا تتقون؟ فقل له أيها الرسول: أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإخلاص، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المحيي والميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون ما هو غيره؟ هذا حظ للربوبية وتنقص للإلهية وسوءا من بالله وكفر به سبحانه وتعالى. فالواجب على عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له ولا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك، فالعبادة حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومسلم له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الشرك بإقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعالهم كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبادة، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المطلوب بالحق سبحانه وتعالى، هو المقصود، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. وقال: الذي بعث الله بالرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهو من أقلهم، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقول أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال عز وجل: إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، قال سبحانه: وإن تطع أكثرهم يضلون عن سبيل الله، فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء الشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاء وهم خيارهم، فهؤلاء هم يعبدوا الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن يخص الله بالعباد، فإن معناها لا نعبد حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالواجب على جميع الثقلين من جن وإنس أن يخص الله بالعباد، وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا نعبد حق إلا الله هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الله عن الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فعلى جميع الثقلين أن يخصوه بالعبادة وأن يحذروا الإشراك به، وقد وقع الأكثرون في الإشراك فعبدوا الأصنام والكواكب وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وإباثة لغيره ومخالفة لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا كله لله سبحانه وتعالى، فكما أنه خالقنا ورازقنا هو المستحق لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي انكره المشركون لاصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الانبياء، وهكذا قريش والعرب انكروا هذا لما دعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه الى توحيد الله قالوا: اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء فجأة، وقالوا: اين لتعرف على لسان المجنون، انكروا هذا، فلم يجب يدعوه من الله 10 سنين عليه الصلاه والسلام، يبكي يدعوه الى توحيد الله وينذره يشرك بالله، ثم هاجر الى دينه عليه الصلاه والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل، ودخل الناس في دين الله افواجا بعدما فتح الله عليه مكه ودخل اهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل، قبل الناس الحق وهداهم الله حق فيه هذه الجزيرة، ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة خارج الجزيرة وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد المخارج عن سبيله، ثم استمر من الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم للدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المحمورة وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة عن الصياغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب والصفات، وتخصصه بها جل وعلا، ويقال هذا النوع توحيد الاسماء والصفات. وطريق اهل السنه والجماعه هم اهل الحق، هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، طريقهم في ذلك الايمان بكل اسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب العزيز وفي السنه الصحيحه المطهره. فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف السميع والبصير وغير هذا، كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء حسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله أسماء حسنى فادعوه بها. وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضا، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا كن فوق العرش وقدم يفق سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله اخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه صفات سبحانه وتعالى يجب اثباتها لله وحده على وجه الله جل سبحانه وتعالى من غير مشابهه لخلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولن يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانت لا تعلمون. هو سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، المستحق العباده، المدبر لاحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه انواع التوحيد الثلاثه لك ان تريدها في عباره، فتقول: ان الله سبحانه هو الواحد المستحق العباده من العباد، وهو مدبر امورهم وهو ذو اسباب الفزع والصلاه والفلاح. فهو الهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لا يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. هل تشمل أنواع التوحيد الثلاثة؟ هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه الموصول بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا مثل سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فتعلمونه سريا الى غير ذلك في الايات الداله على انه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في ذاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كامل في علومه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه. هو العلو سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلق في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان يعلم كل شيء ولا تخفى عليه قال سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الصفات والاسلام، وانه خلاق الرزاق مدبر الامور خالق العباد مصرف شؤونهم، وانه سبحانه مستحق لا يعبد لا اله الا الله رب سواه، كما قال عز وجل: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفلا. فالواجب على بني المكلفين من الرجال والنساء والجن والانس والعربي والحجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا ان يعبدوه وحده، وان يخصوه بالعباده، وان يروا بانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، بل هو الواحد الكامل في تدبيره العباده وفي خلقه وتصريف شؤونه، وهو الكامل في استحقاقه العبادة لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته لا يجوز أن يشركه فيها غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها في جميع الوجوه وصلة عباده عند المخلوق قاصر وتركه قاصرا، وهكذا بقية صفات المخلوق. أما علم الرب وصفاته فلها كمال مطلق لا يعتريها لك من يوم من الوجوه، فإنه لا يحبه حد ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته شامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويظل من يشاء، له التصرف المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما. فهو يصره عباده حكمة وعلم وآيات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان في هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس بعد غيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في العباد، وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو له الحق. أن لا تبني العبادة لغيره أبدا، لا لقلوب أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم. فالعباد حق الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مد له، ولكن فله سبحانه وتعالى، فله الكلام المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم الاستقامة على دينه وعلى عبادته وحده والإخلاص له سبحانه، وترك ما يخالف أمره عز وجل. كما أسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وقلوبنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفتح في الدين والثبات عليه. إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر سماحة الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة
التوحيد. فالآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟
هذا يظهر من هذا الجهاد في أفغانستان أنه مشترك على جميع البلاد الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وعلاجه زيادة الجمبرية والمشاهد، وهذا خير عظيم، هذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا يجاهدون عدوا خبيثا كثير العدد والعدة، وأكثر عدد، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وعددهم لا تقابل ذلك. فإنهم لقد تكافئوا بالعدد ولا في العدة، ردد على إخوانهم ويساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قال بها فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان الغائب الجهاد لا يكفي ويعد العدو كثير وكان رأسه شديد، فإن يجب على بقية الأمة أن يساعد من قام بالجهاد، ولا سيما من هجل على العدو واصطلح بلادهم، فإن يجب على الإخوان أن يساعدوهم ويجاهدوا معهم. ألا كفر الأكل من غيره الأكل، أن لا تسال ولا فيها قبل ليله، ومع ذلك لم يحصل كفاية، فهو بحاجة إلى من هو مساعدة من إخوانهم من العرب والعجم في هذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو يكون فيها نسوى بها سقط، فإن المسلمين سلموا وجسدوا معه يدعو يتعاون ويجد أعدائه ويتبع له في الديار. فلا يسأل كتاب السنة ما يدل على أن من يقل بهم العدو يطرحون وعدوهم، لا، بس في كتاب السنة ما يدل على أنهم يوصلون فيحامون، كما قال الله عز وجل: وتعاون هذه والتقوى. ولم تروا في هذا الاحتمال وجاهدوا باموالكم وانفسكم لله لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفر بعض فالحمد لله، اما اذا لم يكفر بعض كما في حال المجاهدين كان فان الجهاد الى جهاد اخوانهم ومساعدتهم من مال والسلاح والرجال، فلم يظهر من حاله حال المؤمنين ان الجهاد معهم فرق، فالجهاد على من قدر. لكن من كان له ابوان او احدهما فالله السنة أنه لا بد من استئذان الهلال لأن إذنهما لا بد من نص الرسول صلى الله عليه وسلم وخلوها بشخص معين يجب عليه بها محل نظر محل اختلاف من أهل العلم هل يجب عليه الله وينبغي له أن يستعمل فهكذا من كان ليس لأهله لم يكن بحاله وينفق عليه فإنه يبدأ به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم ولهذا في رسالة بن الإحيان قال ينبعث نزول ربنا أحدهما وليس بينهما فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله ومن لم يستطع فهو محذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول الله عند حمد الله المساعدة في المال والمال يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم السلاح فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما فلا في وقت معين دائما في كل وقت من الزكاة وغيرها لأن الجهاد الآن له شخص منه السابعة الآن ولا يزال في حاله المساعدة فقد عجبت الدولة هيئة لهذا الأمر هي تجلس ولا إرسال المال كل اجتماع في ترسله إلى لجنة هناك دولة السعودية فيقطع المال بين المجاهدين وأبواب القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين وهذه اللجنة هي رأسها سوء أن يسمى أي منطقة الترجال وفيها أعضاء أحدهم والمال يبنى عند جهات الأربع محل الغازي محل الصبيعي والبنك الأهلي والبنك الرياض ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويستر الله له عونا من المال أن يسلم بهذه الجهات وما وصل لها وصل فإن من يجتمع كل ما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع معروف من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك واللجنة تقوم بتوزيعه كما تقدم نصف يدعى عطاء المجاهدين نصف يشترى به السلاح نصف يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين والله المستعان نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يعفي لهم على الحق وأن يبصرهم في دينهم وأن يعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخزان عدوهم وأن يوفق المسلمين بمساعدتهم ويقف صدقهم الجهاد معهم إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجماع والمظهر فقط ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انقضاء شهر رمضان
السفر إلى بلاد المسلمين في خطر عظيم ونص العلماء على تحريمه السفر إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض فهو على خطر من ذلك وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك فالخطر عظيم فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك لا في الإجازات الصيفية ولا في الزيادات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس أما سفر الأحداث والصلاة أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه مشاركة لإخوان المسلمين الصوم والقراءة والذكر والتعبد ويذهب إلى رياض الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك وربما لا يصوم ويقبل عليه الصيام فيضيع هذا الفضل العظيم هذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه هذا فيه خطر عظيم
يقول السائل سماحة الشيخ هذا كتاب يسمى بنظرة المؤمن لمعلمه خالد سيد علي ومما ورد فيه قوله اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك وكذلك قوله اللهم بحق محمد خلقنا بعينك التي لا تناه فالان اردنا من هذا الكتاب
هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرفه ولكن هذا كان الذي فيه فلا يجوز سواء في مثال الاستاذ او في اي كتاب ترسل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز لأن هذا غير مشروع فأسألك بحق فلان وبحق أنبيائك أو تجاه أنبياء أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله والصفات، لا بأسماء الناس ولا بإله الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله والصفات وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. فلهذا ثبت في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من الله يقول اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمك لاعظم من يرفع يده اجاب والى سوء به اعظم. التوسل في توحيد الله والاخلاصه وغفر الله بالاعمال الصالحه، ثق سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كان تقول اللهم اني اسالك بايماني بك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدي الى لجيء بعشه ربي عن حرام يا داء الامانه بمحاضرات على الصلاه باخلاص لك وصدقي في طاعتي وطاعه رسولك، هذا هذه وسائل فقيره. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه اجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار يبيت ويتقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليه الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم إنه لا يملك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعماله، فدعا الى الله صالح اعماله فانجاهم الله منها ودحدحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، انزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه وقراءته اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال اللهم ان ارسلنا لابوان شيخان كبيران وكنت لا أحبك قبله أهلا ولا نانا والغبوط شق الحليب في أول الميل، وكنت لا أحبك قبله أهلا ولا نانا وإنه نآذي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نانا، فوقفت بقدح على يدي أن تلغوا استيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى شقي الصدق قبلهما، وجعل ينتظرهما ولم يحب ان يكبر عليهما نومهما، والصدف عنده والاهل لم يسمع ان يسقيهم قبل والديه، ولم يزل ينتظر حتى ضاء الصبح ثم استيقظا فسقاهما غبوطهما ثم اسقى اهله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نريد، فخرجت السقا قليلا. ثم قال الثاني اللهم انها كانت لعبه عنا كنت احبها كاشد ما احب الرجال النساء، واني اردتها نفسها يعني سنا فابت، فلما فيها سنه اذا صبت حاجه بعد ذلك فجاءت اليه تطلبه العون فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك بشده وضوضتها فأعطها 120 دينار 120 دينار هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم من بحق، قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فارجع عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره زيادة لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم إن كافي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل واحد أجرا إلا واحدا ترك أجرا، الرواية أنها كان أجره كان ثلاث أصع من أرز أو من ذرة فلم ناهله وثمره هو حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر، حتى صار واد من الابل واد من البقر واد من الغنم مع رغيمه فيه. ثم جاء بعد مده فقال يا عبد الله اعطني حق الذي عندك لاجل. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من اجل. كل ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجل. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال اني لا استهزئ بك انه مالك كله. قال فاخذه كله اشتاقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلته هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا احمد. فانفرد في الصخره حتى خرج. هذا يتوسل الله باعماله الطيبه اراه الله فيها العبر وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره. فانجاه الله باسبابها في هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالاعمال الصالحات كالعفه عن الزنا وبالرضا لدين واداء الامانه ونحو ذلك كل هذا من اسباب قبول الدعاء وهو من انواع التوسل الى الله. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان فلا يجوز الذي يعني في قول جمهور اهل العلم. فلا يقول اللهم اني اسالك بحق نبيك او بحق انبيائك ولا يقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بجاه انبيائك او بواقفهم او ما اشبه ذلك. لا لان هذا منكر لا يريد. والعبادات والتوسلات توقيفيه لا بد فيها من الاجتهاد كما قال سبحانه ام لهم شركاء فرعونه من الدين لا يؤمن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند الخروج من الصلاه اللهم اني اسال بحق استعين عليك وبحق من شاء هذا فان رفع اثرا ولا بطر الحديث. قالوا هذا توسل بحق الناس. وجاوبوا عن هذا من وجهين. أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكره بعض أهل العلم في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال لكنه لا يصح ولا يحتج به بضعف إسناده. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد ليس من جهة جاه فلان حقه لا هو توسل بصفتين من صفات الله إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة السائلين الإجابة والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإهابة أن يجيبهم الله ويتوصل بصفات الله وهي إجابة السائلين وإثابة المطيعين فليس في توصل بجاه مخلوق وحق مخلوق. الله المستعان.
يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا لا سماحة الشيخ. السؤال يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي فماذا أعمل وفقكم الله؟
أولا حبك الله الذي أحبك لنا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وجلت محبتي للمتحابين في والمتباين فيه والمتجاور فيه والمتجالس فيه. خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال له عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه يعني رجلين أو امرأتين أو رجل امرأة مقصودين في اتحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله يا الله وإياكم منه. أما خيرك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب له أسباب منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في الدعاء يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء وهذا من أسباب حلم من الإجابة. ومنها أن تكون عنده معاصي ولا عن ذلك لأن المعاصي من أسباب حلم الإجابة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل في السفر أسعد أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقد يكون ذلك من أجل الاستجابة تعاطي الحرام ومكاسب الخبيثة. قد يكون هناك معاصي أخرى من عقول الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبة والنميمة، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاء الإجابة، فيه إثم، فيه قطعة رحيم، دعاء غير حق، ولهذا منع الإجابة. ثم الحديث صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يطلب الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحيم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم فمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحفظ بالغ، فلا تعجل حتى يكثر الإنسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يذهب ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كجهة العبد. ولو عجلت له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير مطلق، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير مطلق ويدخل في الأحرم. ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما تعجل له دعوة في الدنيا، وإما تدخل في الآخرة، وإما يصرف من الشر مثل ذلك. يعني يصرف من الشر شيء دفعه الله عنه لأسباب هذه الدعوة. قال: يا رسول الله، أيضا مكثر؟ قال: الله أكبر. سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة، منها ما
يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟
مجالاتها قد بينها الله ورسوله. مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، كان له مجالات النساء، وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم، وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات، وبالفعل في الصحون المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة، في مجال تعليم النساء، في مجال تمريض النساء، في مجال طب النساء، وما أشبه ذلك، في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومجالات النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة. وشكر خيرا لمدير المكتب الطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم المفترضة معه في مكاتبهم، ومع الأطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز لأسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرج استيقظها الشيطان، يعني عرضها لفتن عدو الله، يعني يزين لها فتنة ويزين للناس فتنتها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما فات بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفق عليه وصحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الدنيا حلوة الخزر، وإن الله مستحرف فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول رفة بني صكر في النساء خرج مصر صحيح. هذا يبين لنا أن اختلاط بهن رفة العظيم، وأنه نهيتنا لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال. فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخر. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها وتراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معها، هذا كله من أسباب ذهاب الغيظة ووقوع الفتنة والشرك والزواحف والفتنة في كل أحد الصنفين في الآخر. اللهم استعان.
فقلت بالنساء هل يجوز